أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك أمران يرتبطان بالإعراب. الأمر الأول هو أنه بعض الأخوان ذكر بأنه رواية السكوني، موثقة السكون الأولى الواردة في السفينة، واردة في السفينة، بيها فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. كان السؤال هو هذا، أنه أن هذا ما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، هاي فهو لأهله، عشان ملكية جديدة لأهله أو لا هي ملكية سابقة؟ بعد ملكية سابقة هي ملكية نفسها، ما قدر البحر على الساحل فهو لأهله، هذا يبقى ملكهم، مو ملكية جديدة قاعد يجعلها الشارع لهم، إنما ملكية سابقة نفسها. إذا كانت الملكية السابقة الإشكال هذا، لأنه هذا ينافي كون الإعراض موجبا للخروج عن الملك، معنى ما هو الإعراض لكنه لم يخرج عن الشنو؟ عن الملك. كأنه في السؤال يفترض بأن هذا أعرض عن هذا المال، إعراض موجود، يجي الإمام يفصل بعد فرض الإعراض، أما أخرجه البحر على الساحل فهذا لصاحبه ومالكه، وبينما غاص عليه الناس هذا يكون لهم لمن أخذه بالغوص. هذا معنى ماذا؟ وقلنا بأن الملكية لهم لأهله في الشق الأول، لأهله ملكية ليست ملكية جديدة، هو نفس الملكية السابقة، فهذا معناه أن الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك، يكون منافي لما تقدم. هذا الإشكال. الجواب عنه هذا، أنه إحنا الإعراض استفدناه من في هذه الرواية، استفدناه من قوله وتركه صاحبه، من هذا استفدنا الإعراض وتركه صاحبه بالبيان السابق. هاي عبارة وتركه صاحبه موجودة بالشق الثاني، ما موجودة بالشق الأول، يعني أن الرواية لا تفترض الإعراض في الشق الأول، وإنما تفترض الإعراض في الشق شنو؟ الثاني. لأن هي الرواية تقول وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم، في عبارة وما شنو؟ وما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، ما ذكر فيها شنو الترك، حتى نقول بأنه فرض فيها ماذا؟ الإعراض. واضح اللي أقوله؟ الرواية الشق الثاني من الرواية هكذا يقول فما غاص عليه الناس وتركه، كما يشترط في كونه لهم لمن أخذوه بالغوص، هو ماذا؟ هو ترك صاحبه، يعني إعراضه. فأيها أنت الإنسان إذا غصت عليه وأخرجته وكان قد تركه صاحبه أعرض عنه، حينئذ يكون لك. أما فيما قذفه البحر على الساحل، إنك ما قال بأنه أعرض عنه، ولا يفهم من الرواية بأنه فرض فيه الإعراض، ما يفهم من الرواية، هذا لم يذكر كمقسم في الرواية بحيث يفترض في كل الشقين، وإنه يقول بأنه سفينة غرقت بالبحر فيجيبهم بأنه الأمور التي يقذفها البحر على الساحل هاي لا هي الملكية السابقة موجودة فيها وماكو بها أعراض حتى نقول بأن هذا الأعراض يجب الخروج عن من؟ عن الملك. لكن في الثاني عندما يقول بأنه لهم لمن غاص وأخذه بالغاص أن افترض وجود شنو؟ تركه صاحبه يعني أعرض عنه صاحبه. هنا احنا نقول بأن هذا الإعراض يوجب الخروج عن شنو؟ عن الملك. هذا المورد الأول. الأمر الثاني اللي بدنا ننبه عليه هو هاي هو مسألة أن هذه الروايات كلها الروايات الأربعة اللي ذكرناها موردها الإعراض مع العجز، الإعراض بسبب العجز سواء كان مسألة السفينة أو هاي اللي واردة في الدابة والحيوان وأمثال هذه الأمور موردها الإعراض مع العجز. كلام في هذا أنه نقدر نتعدى من الإعراض مع العجز وبسبب العجز إلى الإعراض لا بسبب العجز، نقول أن الإعراض لا للعجز أيضا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن خروج المال عن ملكي صاحبه مالكه، كما كان الإعراض مع العجز استكشفنا مما ذكرناه أنه يكشف عن ماذا؟ عن الخروج عن ملكي مالكه وصيرورته بلا مالك، ويكون جواز الأخذ على القواعد لا يحتاج إلى دليل خاص. هل هذا يمكن إسراء والتعدي منه إلى الإعراض لا بسبب العجز؟ فنقول أن الإعراض لا بسبب العجز أيضا يكشف عن خروج المال عن ملكه مالكه وسيرورته بلا مالك، نقدر أو ما نقدر؟ مع وضوح أن الروايات موردها هو شنو؟ هو الإعراض بسبب العجز. طبعا مسألة التعدي عن مورد الرواية إلى غيرها واضح أن الغرض منه شنو؟ هو إسراء الحكم الثابت في مورد الرواية إلى غير مورد الرواية. خو شنو هو الحكم الثابت في مورد الرواية؟ قلنا الحكم الثابت هو هذا أن الإعراض في مورد الرواية يكشف بالبيان اللي ذكرناه عن ماذا؟ عن خروج المال عن ملك صاحبه وصيرورته بلا مالك. فالكلام يقع في هذا أنه هذا الحكم نقدر نثبته للإعراض لا بسبب العجز ما بسبب العجز أعرض عنه مان له أعرض عنه لا يريده أعرض عنه لا بسبب العجز عن حفظه والاعتناء به. هذا هنا هم نقول بأنه يكشف عن الخروج عن الملك وصيرورته بلا مالك. هذا الكلام في هذا، هذا الحكم نقدر نعدي إلى ذاك أو لا؟ الظاهر أنه يعني بهاي الروايات ما نقدر نتعدى إلى ماذا؟ إلى الإعراض من دون عجزين، من دون عجزين. والسر في ذلك هو أنه أن هذا الإعراض اللي هو لا بسبب العجز يمكن أن يستفاد منه الإباحة والإذن شنو؟ المالكي. نحن منعنا من استفادة الإذن والإباحة المالكية من الإعراض بسبب شنو؟ العجز، الإعراض عن عجز، هذا ما بدلالة على الإباحة المالكية. لكن الإعراض عندما لا يكون عن عجز قالوا أنه يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه الإذن والإباحة المالكية. إذا استفدنا الإذن والإباحة المالكية من الإعراض لا عن عجز حينئذ بعد ما نقدر نستكشف من الحكم. لو فرضنا أنه ورد رواية في مورد الإعراض لا بسبب العجز وحكمت بنفس الحكم الموجود في الروايات السابقة، شنو هو الحكم؟ هو أنه يجوز أخذه وتملكه، هذا الموجود بالروايات، وهذا ماذا يخرج عن ملكه؟ وإنما الحكم هو أنه يجوز أخذه وشنه وتملكه. في الإعراب بسبب العاز قلنا من هذا الحكم نستفيد أنه خرج عن الملك، لأنه ماكو توجيه آخر لهذا الحكم بعد استبعاد التعبدية إلا ماذا؟ إلا الخروج عن الملك. يعني توجيه هذا الحكم بمسألة الإباحة المالكية والإذن المالكي متعذر فيما لو كان الإعراض بسبب العهد، لكنه ليس متعذرا عندما يكون الإعراض لا بسبب العهد. يعني يمكن لو فرضنا وردت رواية في مورد الإعجاب في مورد الإعراض لا بسبب العجز، نقول بأنه يجوز أخذه وتملكه، نقول هذا على القواعد. ليش؟ لأن الإعراض لا بسبب العجز يستفاد منه الإذن والإباحة المالكية. إذا المالك هو بنفسه أباح التصرف والتملك، يكون التملك جائزا، التصرف في هذا المال يكون جائزا على القواعد. من اضطر إلى توجيه هذا الحكم بماذا؟ بمسألة الخروج عن الملك. وهذا الفارق بين العجز بين الإعراض بسبب العجز وبين الإعراض لا بسبب العجز. ولذا نقول أن استكشاف الخروج عن الملك بالبيان المتقدم يختص بمورد الروايات، وهو ماذا؟ كان الإعراض بسبب العجز، ولا يمكننا التعدي إلى غيره غير هذا المورد. ولذا يعني نقول أن الروايات ليس فيها دلالة إلا على هذا المقدار، إلا على مقدار يعني تختص بالإعراض بسبب العجز. لكن هل معنى ذلك أننا نفرق بينهما؟ يعني نلتزم هنا بالإعراض بسبب العجز بأنه يلزم أن يعني نستكشف منا الخروج عن الملك، في الإعراض لا بسبب العجز من نستكشف منا الخروج عن الملك؟ شيء ظاهر أنه لا، الأمر محلول، وذلك بالرجوع إلى السيرة. الدليل الأول الذي ذكرناه على مسألة الخروج عن الملك هو السيرة، وذكرنا هناك بأن السيرة نحن نرى بأنها منعقدة مطلقا، يعني عامة السيرة لا تختص بالإعراض بسبب العجز. كل إعراض العقلاء يبنون عليه من؟ والمتشرع أيضا يبنون على التصرف في المال المعرض عنه، ولا يسألون عن سبب الإعراض، ما هو سبب الإعراض؟ هل سببه العجز أو لا؟ ليس سببه العجز، يتصرفون في المال المعرض عنه ويتملكونه، والسيرة منعقدة على ذلك. وتقدم سابقا بأنها مسلمة عندهم هذه السيرة، ومن قبل المتشرع أيضا، يعني سيرة متشرعية بالمعنى العام، وهي أيضا سيرة شنو؟ عقلائية. فهي لا تختص بماذا؟ بإعراض دون إعراض، هي جارية في كل إعراض مهما كان سببه، مهما كان سببه. هذا إذا ثبتنا حينئذ نجي نضم إلى هذا شنو ما ذكرناها أيضا سابقا، من أن بناءات العقلاء والسير العقلائية افتراض التعبد فيها أمر يعني مستبعد جدا، أن يفترض فيها أنها أمور تعبدية، يعني العقلاء يتصرفون في هذا المال تعبدا. لا، عادة أعمال العقلاء وبناءات العقلائية مبنية على نكات عقلائية. هذه النكات العقلائية المتصورة في المقام حتى يبني العقلاء على هذا التصرف، هذا الشيء وهو التصرف في المال الذي أعرض عنه مالكه، يبنون على التصرف فيه وتملكه. النقطة العقلائية المعقولة اللي يمكن ذكرها هي مسألة الخروج عن الشنو؟ عن الملك. ليش؟ لأن افتراض ممكن أن تكون نقطة أخرى كما قلنا، ممكن أن العقلاء يتصرفون في المال المعرض عنه ويتملكونه اعتمادا على الإباحة المالكية والإذن المالكي المستفاد من الشنو؟ من الإعراض. لكن هذه النكتة نكتة عقلائية معقولة، العقلاء يرون أن هذا ما دام أعرض عن الشيء إذن هو أباح لغيره التملك. معقول أنك تعطى العقلائية هذه وتوجي يعني توجب ماذا؟ توجب انعقاد هذه السيرة على التصرف في المال وتملك هذا المال. لكن هذه النقطة مختصة بخصوصي ما إذا كان الإعراض لا بسبب العجز، مختصة بهذا، لا تشمل الإعراض إذا كان بسبب شنو؟ بسبب العجز. يعني قلنا بأن الإعراض بسبب العجز لا يستفاد منه الإذن والإباحة المالكية، وهذا معناه. والحال أن تصرف العقلاء مطلق، يعني تصرف العقلاء عام يشمل كل إعراض. قلنا أن العقلاء لا يهتمون بسبب الإعراض، ما دام هذا الشخص أعرض عن ماله يعني قطع صلته بماله، أنهى علاقته بماله، هذا معنى الإعراض. هم يتصرفون في المال المعرض عنهم ويتملكونه ولا يفتشون عن سبب هذا الإعراض. فالسيرة المنعقدة من قبل العقلاء على التصرف والتملك بعد الإعراض عامة شاملة لكل إعراض. النكتة العقلائية التي ينطلق منها العقلاء أيضا لا بد أن تكون عامة وشاملة لكل إعراض. وهذه النكتة ليست هي إلا ما ذكرناه من مسألة الخروج عن ماذا؟ عن الملك. هذه نكتة عقلائية مقبولة ومعقولة، يمكن أن تكون هي النكتة في استقرار سيرة العقلاء على التصرف في الأموال المعرض عنها. وبهذا يثبت بناء على هذا السلال بالسيرة، يثبت تتميم المطلب، يعني يمكن إثبات ماذا؟ استكشاف الإعراض، أن الإعراض مطلقا سواء كان بسبب العجز أو لا بسبب العجز، هو ماذا؟ هو يكشف عن الخروج عن الملك وصيرورة المال بلا مالك، سواء كان بسبب العجز كما تدل عليه الروايات أو لا بسبب العجز كما تدل عليه السيرة. بناء على هذا حينئذ نختم هذه المسألة طبعا سيد الماتن شيء آخر ذكر، يعني هو رأيه غير هذا الرأي، هكذا قال: الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته. احنا قلنا لا يوجب زوال ملكيته، ثم قال: نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه. لا يوجب زوال الملكية، باقي على ملك صاحبه، لكن إذا سبق إليه أحد شنو؟ ملكه. من هذا الحكم اللي يحتاج إلى توجيه، إذا ما خرج عن ملكه شلون يملكه؟ يحتاج إلى توجيه، إما إباحة مالكية مثلا أو شيء آخر أو حكم تعبده، حكم تعبد صرف. نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه. طبعا هو يتكلم بناء على مبنى من أن التملك إذا تملك ما له علاقة بالأحياء، هذه المسألة ما لها علاقة بالأحياء، إعراض بشكل عام. وإلا يعني وإن لم يسبق إليه سابق فهو يبقى على ملك مالكه، ما خرج عن ملكه فهو بقى على ملك مالكه، فهو فإذا مات فهو لوارثه، ينتقل إلى وارثه، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه، يعني بإذن الوارث. وقال إذا مات ينتقل إلى الوارث، الذهاب بأنه إذا انتقل الوارث لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الوارث أو شنو؟ أو إعراض الوارث، الوارث يعرض عنه، فيجوز لغيره شنو؟ التصرف فيه. إحنا لا نعدل المسألة، نقول بأن وأن الإعراض عن الملك يوجب زوال ملكيته، فيجوز التصرف فيه وتملكه بلا حاجة إلى إذن المالك، يعني المالك الذي أعرض عنه ما يخرج بعد ذلك، يعني تخرج عن ملكه صار بلا مالك كالمباحات الأصلية، يجوز التصرف فيه بلا حاجة إلى الإذن. زين، إلى هنا انتهت هذه المسائل. ينتقل سيد ماتن إلى كتاب المشتركات. إحنا قبل أن ندخل في كتاب المشتركات نتم الكلام عن الشرائط التي ذكروها لكون الأحياء موجبا للملكية بناء على مبناهم ورأيهم أو لثبوت الحق. شرائط كانت من جملة الشرائط كما تقدم هو شنو كان شروط كثيرة جدا. عدم كون الأرض شنو محجرة، إذا كانت محجرة حينئذ لا تملك بالأحياء ولا يثبت فيها حق بماذا بالأحياء، إنما يكون الحق ثابت إلمن حق الأحياء إلمن للمحجر فقط. من جملة الشرائط شنو تقرر من الشرائط؟ أنت لا تكون حريما لعام، أنا تكلمنا عنها. شرائط أخرى تكلمنا أكثر من شرط تكلمنا عنها. بقيت بعض الشروط التي ذكرها الفقهاء. من جملة الشرائط التي ذكروها هو أن لا تكون الأرض موطنا لعبادة، موطنا للعبادة من قبل الشارع. أكو أماكن معينة الشارع عينها للعبادة، عرفة، مشعر الحرام، منى، حتى السعي مسعى، نتيجة مكان لمن مخصص للعبادة. فيشترط في كون الأحياء مملك أو موجب ثبوت حق أن لا تكون الأرض مما خصصه الشارع لمن للعبادة، عينه الشارع لإقامة طقوس معينة. هذا الشرط أحد الشروط التي ذكرها الفقهاء، بل يظهر من الفقهاء أن القضية هذه مسلمة ولا إشكال فيها ولا ينبغي التشكيك فيها، حتى أنه في مفتاح الكرامة يقول كأنه من ضروريات الدين، من ضروريات الدين أنه ما يجوز إحياء هذه الأرض، وإذا أحيا شر لا يترتب على أحيائه أثار لا قيمة الأحياء. الشرائع يعبر عن هذا الشر بأن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة، يعني يشترط في ثبوت الملكية بالأحياء أو الحق بالأحياء أن لا تكون الأرض مما سماه الشارع مشعرا للعبادة. هذا شنو الدليل عليه؟ طبعا ماكو دليل خبر كذا، ماكو روايات، ماكو في هذا المجال. استدل عليه بهذا الدليل بأن مثل هذه المشاعر ليست من الموات، فما يشملها حق الشهداء، ما يشملها دليل الشهداء، دليل الأحياء. الدليل الأحياء مختص بماذا؟ بالموات. الأرض الموات إذا أحياها حينئذ يثبت له حق فيها أو يملكها، بينما هذه المشاعر ليست من المواد، لا تدخل في المواد، فلا يشملها دليل الأحياء، لأن المواد ماذا يراد به؟ يجب السبب بأن المعطل عن الانتفاع، هذا المواد المعطل عن الانتفاع، هذه المشاعر ليست معطلة عن الانتفاع، ليس المعلم ينتفع بها، غاية الأمر ينتبع بها في مواسم معينة، الذي ينتبع بها ليست معطلة عن الانتفاع، والموات والمعطل عن الانتفاع هذا اللي تشملها جملة الأحياء، ما غير المعطل عن الانتفاع والمرض التي ينتفع بها ولو بهذا الانتفاع هذا لا يسمى مواتا، فلا يكون مشمولا بجملة الأحياء، إذن لا يكون أحياء ضام مما يترتب عليه الأثار لا قيمة له. بل أكثر من هذا، قالوا بأنه هذه هي أعظم من الوقف. شلون الوقف ممنوع وعاد يصرف دي؟ هذه أعظم بعد من ماذا؟ من الوقف. ليش؟ لأن الوقف هو صدر من شخص معين، من واحد من الأشخاص أوقف هذه الأرض على جهة مخصوصة، بينما هذه أوقفها الله سبحانه وتعالى، الشارع خصصها للعبادة، والمنتفع بها مو جهة معينة، وإنما هموم شنو؟ هموم الناس، هموم المسلمين ينتفعون بها، هي أعظم من الواقع. إذا كنا نمنع من إحياء الأرض الوقفية فلا بد من باب أولى أن نمنع من إحياء ماذا؟ من إحياء هذه المشاعر. وأيضا ذكروا بأن التعرض لإحيائها ينافي جعلها مشعر للعبادة، وينافي المصلحة التي من أجلها جعلت مشعر للعبادة. شنو هي المصلحة؟ العبادة، أن تمارس في هذه الطقوس والعبادة في هذه المشاعر. إذا جوع الأحياءها وملكها ترتب أثر على هذا الأحياء أو ثبت له حقا فيها، هذا يكون منافيا علما للمصلحة التي لأجلها جعل الله سبحانه وتعالى هذه المشاعر لكن للعبادة. وهذا ذكره بأنه لا يفرق فيها بين أجزاء هذا المشعر، مو تجي تقول لي بأنه هذا يختص بمعظم هذا المشعر ولا يشمل أجزاء قليلة يسيرة، يجي واحد يحيى الأجزاء القليلة بما لا يزاحم شنو؟ انتفاع بهذه العبادة، لا يزاحم انتفاع بهذه العبادة. هذا ماكو معنى من يقول لا، هذه القضية قضية عامة تشمل كل جزء جزء من هذا المشعر الذي جعله الله سبحانه وتعالى مكانا علما للعبادة. فإذا الإحياء ممنوع ولا يترتب عليه أي أثر في كل جزء جزء من أجزاء هذا المشعر الذي جعله الله موطنا للعبادة. والرغم من هذا رأي كثير من الفقهاء هو هذا، ومتشددين جدا حتى أنه كما قلنا يعتبر بعضهم من ضروريات الدين أو كأنه من ضروريات الدين. المحقق في الشرائع خالف في هذا، المحقق هاي عبارته يقول: أما لو عمر منها ما لا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير، مقدار يسير أحياه، لا يضر هذا بماذا؟ بعبادة المتعبدين. يقول لم أمنع منه، والآن رأي أنه لا أمنع منه، لا مانع منه إذا كان لا يزاحم شنو؟ الغرض الذي من أجله جعل هذا مشعرا وموطنا للعبادة، وهو عبادة الناس. إذا كان ما يزاحم شنو المشكلة؟ في مقدار يسير منه يحيي هذه الأرض ويترتب عليه أثر أحيائك، لا بد أن يكون مقصود لم أمنع منه. هذا الرأي مقابل لعله رأي مشهور. هذا الرأي اللي ذكر صاحب الشرائع عندما يكون الدليل على المنع من الإحياء، عندما يكون الدليل هو هذا مسألة المصلحة والشارع جعلها مشعرا للعبادة لكي ينتفع بها المتعبدون ويمارسون طقوس العبادة فيها في أوقات معينة، وإذا كان هذا هو الدليل فيجي هذا الكلام. إذا فرضنا أنه ماكو مزاحمة أصلا، كل مزاحمة ماكو، إحنا ما عندنا دليل يمنع، ماكو دليل يمنع من ماذا؟ من إحياء مثل هذه الأرض، وإنما القضية هاي أنه هذه أماكن الشارع انتخبها وجعلها موطنا للعبادة، والمصلحة في هذا الجعل هو تعبد بهذه الأرض، بس مصلحة العبادة عبادة الناس فيها هاي المصلحة. فإذا فرضنا أن هذا لا يزاحم هذه المصلحة، وهذه المصلحة شو يعني متى يمارس الناس طقوس العبادة في هذه الأماكن؟ في موسم معين، في موسم معين طول السنة هي معطلة ماكو بها شيء، في موسم معين. فإذا أراد أن يحييها في مواسم التي لا تكون فيها مزاحمة من لعبادة الناس ممكن هذا يزرع بها في الزرع، زرع محاصيل صيفية، محاصيل صيفية يزرعها في الصيف وماكو كل شيء، لا موسم عبادة ولا كذا. ليش من عن من هذا؟ يقول أن هذا لا يجوز. ينبغي أن تقيد بالمزاحمة، يعني عندما يكون الأحياء مزاحمة للمصلحة لعبادة الناس يمنع منها، أما حيث لا يكون مزاحما ينبغي أن نلتزم بالجواز. إذا المحقق يقول لم أمنع منه، لكن عندما يكون الدليل يطرح بشكل آخر غير هذه مسألة المصلحة، وإنما يطرح بالشكل الذي يطرح، وهو أنه هذه أرضا خصصت من قبل الشارع علما للعبادة، خص الشارع خص هذه الأرض علما للعبادة، خص هذه الأرض يعني خص كل هذه الأرض للعبادة، مو قضية مصلحة وكذا ومزاحمة للمتعبدين في هذه الأرض، لا، الشارع هذه خصها علما أماكن للعبادة تمارس فيها العبادة ولو في مواسم معينة، لكن خصها لذلك. إن بعد ما يجي هذا الكلام، هذا اللي يقول صاحب الجواهر بأن ظاهر من ذلك أنه يشمل كل جزء من أجزاء ماذا؟ من أجزاء هذا، كل جزء جزء منها هو خصه الله سبحانه وتعالى علما للتعبد والممارسة هذه الطقوس. هذا هو يمنع في الحقيقة من ماذا؟ من أن يحييها إنسان آخر ويستفيد منها، ولو في المواسم التي لا تكون فيها عبادة، ولو في جزء يسير منها كما يقول صاحب الشرائع. كلام له تتمة تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد.